بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا فليصبر، فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد ابي عثمان قال حدثني ابو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بقي لنا مسألة من باب الأمس، والمسألة تتعلق في الجمع بين حديثين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي حازم الحديث الأخير في الباب الأول أنه قال لما إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهذه الرواية وما قبلها تدل على أن هؤلاء لا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فكيف نجمع بين الحديثين؟ وهنا يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وظاهر من الأحاديث كما في قوله ثم يحال بيني وبينهم. العلماء قالوا هؤلاء الذين أبعدوا عن الحوض ولم يؤذن لهم أن يشربوا منه، ولا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له أن يشفع لهم على الحوض ليشربوا، فلما قال أمتي كأنه يسأل الله أن يعني يرحمهم يرفق بهم، ويا رب أي رب أصحابي، توسل للشفاعة أن يعفو عنهم يشربون، لكن الله لم يأذن بهذا بل منعهم، فهل يحرمون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض أهل الكبائر يخرجون من النار ولا يخلدون فيها إن لم تكن بدعتهم مكفرة. نقول في الجمع بين هذه الأحاديث لا يخلو الأمر من إحدى حالتين. الحال الأولى إن كان الذين أبعدوا وطردوا عن الحوض ممن ارتدوا عن الإسلام، أي أتوا ببدعة مكفرة من البدع الاعتقادية، فحينئذ لا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولا إشكال في جذبهم وطردهم، وهؤلاء انتهوا خلاص واضح. والحالة الثانية إن كانوا ممن أحدثوا بدعة غير مكفرة، الكبائر أو الصغائر بدعة غير مكفرة لم تخرجهم من الإسلام، فحينئذ طاعة لأمر الله تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللحظة عند الحوض فلم يسقهم، لأن الله لم يأذن له. ولكن إذا دخلوا النار وعوقبوا وطهروا من الذنوب وجلسوا ما شاء الله أن يجلسوا فيها، حينئذ لا مانع أن يشملهم عموم نص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون من النار عند ما يخرج أهل الكبائر من الموحدين، من الموحدين وضع شرط، أن غير الموحدين لا يخرجون، يخلدون والعياذ بالله. هذا هو الجمع، ويفيدكم بفائدة وهي أنه الشفاعة حتى تقبل لابد من إذن من الله عز وجل، ولذلك الذين يتوسلون بالقبور والأموات من الصالحين إن كانوا كذلك ليشفعوا لهم، إن الشفاعة شرط فيها أن يقبلها الله عز وجل، فليست كل شفاعة تقبل، فما يعلمكم أن شفاعتهم مقبولة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يتوسل يدعو أي رب أصحابي، في رواية أمتي، يقال له لا تدري ما أحدث بعدك، رجعوا القهقرة، فمن يشرك لا تنفع فيه الشفاعة، خلاص يوم القيامة انتهى. فهذا آخر ما نتكلم عن الحديث السابق. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا البخاري بوب بمتن حديث صحيح ولم يبوب من كلامه وتعبيره، وهذا الحديث الصحيح قادم قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبويب فيه فوائد. ليش بوب بمتن حديث؟ لماذا متن بوب بمتن حديث ولم يبوب بتعبير من عنده؟ لفوائد عدة. أولا، خير الكلام ما كان من نصوص الوحي، خير الكلام ما كان من نصوص الوحي. فهو ينطبق على قولهم: خير الكلام ما قل ودل، وفيه أمان من الخطأ سواء شرعي أو لغوي. هذا فائدة من التبويب بمتن حديث، هذا أولا. وثانيا، للمناسبة التامة والمطابقة التامة، أي مطابقة الحديث للباب، فيأتي بمتن حديث سيكون قادما. فالمطابقة والمناسبة مناسبة جدا. وثالثا، للتنبيه، للتنبيه على أن ما تقرأ في التبويب هو حديث، إما أنه قادم أو ضمن الأحاديث التي في الباب أو حتى في الكتاب، أو حتى في الكتاب، فينبهك أن هذا متن حديث سيأتي أو ضمن أحاديث الباب. وساق حديثا علقه، وما قلنا أمس المعلقات، معلقات بصيغة الجزم وصحيحة تكون. هنا علق، قال: وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا معلق، أي حذف إسناده وترك أصل السند اللي هو الصحابي. لماذا فعل هذا؟ يشير إلى حديث صحيح، ولذا علقه بصيغة الجزم، مما يدل على صحة الحديث عنده. طيب، مختصر. والحديث أخرجه المصنف في كتابه في موضع آخر من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الفيء الغنائم اللي في الجهاد يوم حنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا، يعني حز في خاطرهم، زعلوا ما أعطاهم من الغنائم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ كنت على الشرك الكفر، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وحدكم يعني، وكنتم عالة فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، المن لله ولرسوله. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قال: كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، يعني أموال الدنيا، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ غنيمتكم أكبر، أنا عندكم، أنا في المدينة سأعيش معكم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، أنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا، هنا الشاهد، حتى تلقوني على الحوض. هذه الجزئية الأخيرة هو اللي اقتطعها ووضعها هنا وعلقها. إذن هذا الحديث وصله في مكان آخر، لتنتبهوا أن البخاري قد يجتزئ من المتن فيضع في التبويب ويكون موجود في مكان في الصحيح أحيانا ويكون موصولا تاما. ولماذا يفعل هذا؟ كما بينا الفوائد، أيضا ينشق الذهن، يعني لنراجع. فإذا قال هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وين موجود الحديث؟ فطالب العلم يبحث وينشط ليقف على الحديث، وهكذا. لذلك صحيح البخاري شغل العالم، شغل العلماء في فهمه، في شرحه، في توضيحه. عجيب كتاب هذا، لا تنتهي يعني ما فيه من فوائد إلى اليوم. وكم من شروح المطبوع والمخطوط، شروح. فالغاز في الغاز هذا الكتاب عن علم. فلذلك وضع المتن هنا وعلقه، والباحث ينشط ويفكر ويبحث ويحفظ ويتعلم ويقف على الحديث. وأتى بهذه الجزئية من الحديث لأنها وعلقها، لم يسندها أيضا، لأنه اكتفى أنه أسند الحديث في مكان آخر، فهو أسنده وبرأ ذمته، ولكن هنا علقه بصيغة الجزم وأتى بالجزء منه الذي يوافق الباب، الذي يوافق الباب. فأتى بأصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن هذا يناسب كتاب الفتن، يناسب كتاب الفتن كما سترون بعد قليل. طيب، قال حدثنا مسدد، مسدد من العلماء الحفاظ، وهو رحمة الله عليه، أنا وقفت عند اسمه لأن اسمه مميز من بين رواة الأحاديث، وهو من كبار حفاظ الحديث ومن الأئمة، واسمه مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل الأسدي البصري، من حفظ شيخ عمران في جوائز. طيب، طبعا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل إلى هنا تقريبا الرواه والذين ترجموا له ما عنده مشكال، بعد ذلك منهم من يقدم منهم من يؤخر، ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل الأسدي، وهو حافظ كبير وهو متميز بهذا الاسم من بين الرواه، رواة الحديث رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا على هذا الحفظ. قال حدثنا ابن يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد حافظ كبير علامة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة الجرح والتعديل. وغالبا ما تجدون في كتب الجرح في الراوي قال أحمد فلان ضعيف، قال يحيى بن سعيد فلان ضعيف، هو القطان حافظ كبير علامة. حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، وهذا لقبه لعمش في وجهه وعينه وليس اسمه سليمان، وكان حافظا وضريرا، ولا يحدث طلبة العلم إلا بصعوبة حتى يعلمهم قيمة العلم والحفظ، وينقل عنا قصص مضحكة، يعني يقولون أن زوجة نشزت عليه ما كانت يعني تريده، فطلب من أحد تلامذته أن يشفع له، فذهب لها قال يعني شيخنا الأعمش نحن نتمنى نشوفه، نتمنى نكلمة، نتمنى يحدثنا، وأنت تنشزين عليه وليس في شيء، بس في عمش بس. فقال له لهذا كرهتني الله يهديك، يعني ذكرت العيب اللي. وكان لا يحدث الطلبة بسهولة، وهو مدلس إذا عنعن السند فتنتبه له. لكن البخاري أخرج له هنا ليش؟ لأنه صرف بالتحديث، قال حدثنا ولم يقل عن. المدلس إذا قال عن أي رواه بالعنعنة تنتبه للسند، إن عندك مدلس وعندك عنعنة، فتشوف لك طريقة الآن، يا حد ثاني يسنده أو هو في سند ثاني في مكان ثاني يصرح يقول حدثنا، تنتهي المشكلة. والتدليس أنواع، ويوما ما إن شاء الله ندرس المصطلح. حدثنا زيد بن وهب، وهذا الجهني من قضاعة، وقفت معه أيضا لأن له قصة محزنة، خرج ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق وهو قادم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد أن يكون صحابيا، كاد على وشك أن يرى الرسول، وهو في الطريق أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، يعني غصة صح، غصة كبيرة. حدثنا زيد بن وهب وهو الجهني من قضاعة، قال سمعت عبد الله، من عبد الله بن مسعود الله يفتح عليكم، على طول معروف عند المحدثين، شوف لذلك يقول عبد الله خلاص، قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. جزى الله البخاري أن أخرج لنا هذه الأحاديث، لأنها وقت الفتن تنفع وتثبت الإنسان وتنير له الطريق. ولو لم تكن في الصحيح أو في الصحيحين كنا سنحتاج إلى جدل طويل مع أهل الأهواء ومع التكفيريين لكي فقط نثبت صحة الحديث، سيقول لك لا هذا في سنن كذا وفي أسناد كذا وفي علة فكنت تحتاج إلى جدل طويل، لكن كفانا البخاري المؤونة أن تتبع هذه الحديث فأخرجها وحفظها رحمة الله عليه، فكفانا شر الجدل والمناقشة في موضوع السند وصحيح ولا ضعيف، خلاص انتهينا، ما حد يقدر يخالف الآن أن هذه أحاديث صحيحة، إن البخاري تلقته الأمة بالقبول. وإذا قيل لك خبر آحاد يوما ما في حديث ليس حجة في العقيدة كما يقول أهل البدع، إذا كان في البخاري قل له حجة، لما؟ قل يفيد اليقين وليس فقد الظن، لأن معه قرينة جعلته في مرتبة اليقين. لما؟ لأن الأمة تلقت الصحيح بالقبول، تلقت الأمة الصحيحة بالقبول، فصار قرينة على قوة الحديث. إن بس مش مجرد خبر أحد، لا، قوي متلقى بالقبول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي. طيب، أثرة، الأثرة الاستئثار والاختصاص. الاستئثار والاختصاص بالحظوظ الدنيوية، والاختيار للنفس، أثرة النفس، أي إيثار النفس والذات بالحظوظ الدنيوية، بمعنى يأخذون الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة، بمعنى لا يعدلون فيها. طيب، واضح؟ قال: وأمورا تنكرونها، أي من أمور الشرع والدين. قد يرى الإنسان شيء مخالف للشرع، مخالف للسنة، ينكر، وقد يتألم. وبعض الروايات ما فيها الواو، الروايات الصحيح، أثرة أمورا، وتعرب على أنها بدل، بدل من أثرة. وفي حالة العطف، واو العطف، فواضح الأمر، أثرة وأمورا بالعطف، واو العطف. طيب، إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء سيكون بوجود ولاة أمر يؤثرون أنفسهم بحظوظ الدنيا، أو يؤثرون آخرين لا في نظرنا أو في نظر الناس لا تجب لهم الأثرة، ليس فيها عدل. هكذا يخبر سيكون، وهذا الذي خاطب به الأنصار، الذي خاطب به الأنصار. طيب، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ما الحل؟ نخرج؟ يعني هذا معنى السؤال. نقاتلهم بالسيف؟ ننزعهم من السلطة؟ ماذا نفعل؟ أتى الجواب الحكيم الذي لو عمل به الكثير اليوم لكفانا الله شر كثيرا من الفتن. قال: أدوا إليهم حقهم. فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين مهمين. الأول: أدوا إليهم، أي أدوا إلى ولاة الأمر حقهم الذي يستحقون ويجوز أن يطالبوا به، ويجوز أن يقبضوه، سواء أكان خاصا بهم شخصيا أم يعم نفعه، كبذل المال الواجب في الزكاة حين إرسال الجباة، جباة الزكاة، أو الخراج المطلوب، أو الخروج معهم في الجهاد المتعين، لما فلان وفلان وفلان يخرجون في الجهاد، يعني عند التعيين لأناس معينين، أو غير ذلك من الحقوق التي تجب لولاة الأمر مثل السمع والطاعة وغير ذلك، الطاعة بالمعروف، أداة الأعمال والمهام الجائزة شرعا التي توكل لنا من ولاة الأمر، الأمانة فيما أمنونا عليه، كل هذا من حقوقهم، أدوا إليهم حقهم. ولو كان في أثر ولو في نظرنا في جور في الأثر، ولو كان فيه، أدوا إليهم حقهم. طيب حقوقنا نحن، وسلوا الله حقكم، يعني شو معناها؟ تسألون الله أن يلهم ولاة أمركم إنصافكم والعدل فيكم، هذا من المعاني. تسألون الله أن يلهم ولاة أمركم إنصافكم والعدل فيكم، وتسألون الله أن يقيض لكم من يؤدي إليكم حقوقكم، يعني تدعون الله أن تصل إليكم حقوقكم، يعني تلجؤون لله. والدعاء هنا دعاء لهم بالهداية وبالصلاح، وأن يعينهم الله على العدل بحيث تصل لنا حقوقنا، وأن يصلحهم الله وييسر من مثلا يخاطبهم أو يكلمهم في هذه الحقوق، يعني طريقة ربانية إلهية عجيبة سبحان الله، تماما بخلاف ما يظنه الخوارج ودعاة الفتن والقتال. واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم العلماء له، ولم يؤوله أهل العلم كثر ما قرأت في الحديث، لأنهم مش أصحاب أهواء، علماء. إذن الموضوع مع أن في أثره ومع أن في شيء قد لا تريدونه، لكن تلجؤون للدعاء. سبحان الله، ما قال ادعوا الله عليهم، شوف، سلوا الله حقكم. والعلماء فسروا بالدعاء لهم وليس عليهم، الدعاء لهم بالهداية بالصلاح بالتوفيق، بأن يشرح الله قلوبهم ويعطون الناس حقوقهم، لو حصل يعني ظلم ومنع من الحقوق. عندما يشرح العلماء هذا الحديث لا ينسون كلاما لزيد بن وهب، قال كلمة جميلة. طيب، يقول ابن وهب زيد، يقول: يسألون الله سرا. شوف الكلام، سبحان الله، هذا كلام السلف. يسألون الله، يعني الناس الذين رأوا أن منعوا حقوقهم وفي أثرة، في تقديم ناس على ناس، تفضيل ناس على ناس، هاي الأثرة، فهمتوا؟ سواء كان في منصب أو في دنيا أموال. طيب، يقول راوي الحديث زيد: يسألون الله سرا، لأنهم إن سألوه جارا كان سبا للولاة ويؤدي إلى الفتنة. واحد يقول لك كلام زيد، نقول له نحن عندنا قاعدة: راوي الحديث أدرى بما رواه. قاعدة: راوي الحديث أدرى بما روى. مرة ثانية كلمة زيد: يسألون الله سرا، لأنهم إن سألوه جهرا كان سبا للولاة ويؤدي إلى الفتنة. إن سألوه جهرا، يعني حتى الدعاء والطلب من الله فيما بينهم وبين الله، وليس أن تدعو على ولاة الأمر، جهرا أن تدعو عليهم أو تدعو أن يعطوك حقوقك أو تدعو أن يستبدلكم الله خيرا منهم على المنابر وتسألون الله حقكم؟ لا، حتى سؤال الله أن يعطوكم حقوقكم وأن يستبدلكم الله خيرا منهم أو أن يهديهم أو أن يصلحهم، يقول العلماء هذا لا يكون سؤال الله جهرا على المنابر بأن يقيض وتسألونه علنا، لا، تسألونه سرا، تسألون الله سرا، لأن الجهر معناه فتح باب الفتنة بين الناس وولي الأمر. السلف كانوا عقلاء، اليوم اقرأ في التويتر يدعو على ولي الأمر جهرا، ويدعو على من يدعو له سبحان الله، شيء غريب. عقول يعني ما فيها حتى حكمة، لو قلنا ما في علم. ودعاء على المنابر وعلى وفي الكتب وفي المحاضرات، سبحان الله، ليش؟ والله يقول سلوا الله حقكم، والسلف يفسرونه أن تسألوا الله سرا. لأن ليش يقول زيد بن وهب هذا؟ لأنه يريد أن يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص اللي تقول أن المناصحة تكون سرا، فهمتوا كيف؟ عشان ما يتناقض كلامه. فلما جاء لهذا الحديث المطلق العام سلوا الله حقكم، طيب كيف؟ فعبره سر الله سرا، لأنهم إن سألوه جهرا كان سبا، فتكون مسبة. فيريد أن يقول أن الجهر بالطعن والسب والدعاء عليهم يسبب فتنة، وإنما الدعاء لهم بالخير والهداية والصلاح، وتطلب الله حقك وأن يقيض من يأتيك الله بحقك سرا، وتدعو لهم بالخير. هذا فهم السلف. لو لم يقل زيد هذا لكان فهم الحديث مشكلا. ومن هنا يأتي إدخال الحديث في كتاب الفتن. انتبهتوا كيف؟ كيف دخل الحديث في كتاب الفتن؟ من هنا، أي غير هذا التصرف سيؤدي إلى الفتنة. ويريد المصنف أن يجنبكم الفتنة. كيف نتقي الفتن؟ هذا هو المعنى. طبعا هنا لما قال سلوا الله حقكم وأمر بالصبر، خطاب موجه للصحابة أو للأنصار، صحيح؟ فهل هو خاص بهم؟ قد يأتيك شخص ويلقي عليك هاي الشبهة، يقول لك هذا الحديث خاص بالصحابة بس، لا تجيب لي الدليل، تقول لي اصبروا وادعوا لهم، هذا خاص بالصحابة، وهذا قالوه لنا أنه والله هذا خاص بالصحابة أو للأنصار وبينهم بين الرسول، فقال لهم هذا. أما اليوم لا، السيف والقتال، هذا كلام في قمة الجهل وشبهة ضعيفة جدا. لماذا؟ نرد عليه بردين. أولا، العلماء عندهم قاعدة في أصول الفقه معروفة، خطاب النبي خطاب للأمة ليس لطائفة، إلا إذا وجد دليل مخصص أو مخصص. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يعم المخاطبين في أي وقت وزمان، وليس لوقت مخصوص، وإلا لم يكن نبي الأمة. والقول هذا سيعطل كثيرا من النصوص، يعطلها يهدمها تماما. ولأن السلف عملوا بهذا الخطاب عموما وفهموه فهما عاما حتى بعد الصحابة، استدلوا بهذه الأحاديث وعملوا بها. هذا الجواب الثاني على هذه الشبهة. وثالثا، رواية في صحيح مسلم توضح هذه الرواية أكثر، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني في أمور الدين، فمن كره فقد برئ، يعني ما رأى شيء مخالف للشرع مثلا كره بقلبه برئ، ما يقدر أكثر من هذا، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. شوف النص، إنه يستعمل، يعني شيء إيش؟ قادم. إذن يوضح الرواية الأخرى أنه ليس خاصا بالصحابة، ثم يقول: لا، ما صلوا، ما دام يصلون فلا يجوز الخروج عليهم، أو والعياذ بالله اللجوء إلى التكفير وغيره. إذن واضح الرواية أن الخطاب للجميع وليس للصحابة أو للأنصار فقط، وقد دفعنا هذه الشبهة. قال: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من الشيطان شبرا مات ميتة جاهلي. فليصبر، أي فليصبر على ذلك الأمر أو الأمور التي يكرهها، ولا يخرج عن طاعته، إذ في هذا الالتزام حقن للدماء وتسكين الفتن. قال: من خرج على من السلطان، أي خرج من طاعته، أي خرج من طاعة ولي الأمر، خالف وترك الطاعة ولم يرى أنه حاكم شرعي عليه. طبعا مجرد يظن أو يعتقد أن هذا مش حاكم ولا ولي أمر ولا له بيعة، خلص، يعني خرج من طاعته، وبعد ذلك قد يفعل ويقدم والعياذ بالله على الفعل المشين. قوله شبرا، هذا الشبر يعني كناية عن التحذير من الخروج عن طاعة ولي الأمر، وكناية عن معصية ولي الأمر ومحاربته، فنوع من البلاغة. الشبر شيء بسيط، وهذا تعبير دقيق، يحذر من المفارقة وترك الطاعة وترك البيعة ولو أتى بأدنى عمل، ولو أتى بأدنى عمل. فكنا عن ذلك بمقدار الشبر، يعني لا تحتقر أي عمل بسيط تخرج فيه عن طاعة ولي الأمر، انتبه، لو كلمة تثير فتنة، تصرف، لا تحتقر ولو شبر. كما تقول لحد تهدده: لو تخطي خطوة يا ويلك، تهديدا. فهاي كناية في التعبير، أدنى شيء تنتبه له، لأن المفارقة وترك الطاعة تؤدي إلى الفتن وسفك الدماء بغير حق، فتنتبه ولو شبر. فهي كناية عن أن لا تجوز المفارقة وترك البيعة ولو بأدنى عمل، ولو بأدنى عمل، وليس المقصود الشبر بذاته. يعني قال: مات ميتة جاهلية، ميتة كجلسة، نقول جلس جلسة، ومات ميتة يراد به الحال وصف الجلسة والموت، أي بيان حالة الموت من باب فعله، فعل فعله، جلس جلسة، مات ميتة. والمعنى صار فعله كفعل أهل الجاهلية. لماذا شبههم بأهل الجاهلية الذين يخرجون على ولاة الأمر وينزعون الطاعة؟ لأن أهل الجاهلية يعيشون في فوضى، لا إمام لهم، ولا يرون بيعة لإمام، ولا يلتزمون بجماعة وإمام، شذر مذر، يعيشون في قتال وسفك دم وفوضى. وهي عمل الجاهلية حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خرج على ولي أمره وقاتل وخرج ومات فميتة جاهلية، صار فعله كفعل أهل الجاهلية، لأنهم يستحلون قتال بعضهم بعضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حديث حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: من فارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين الذين لهم ولي أمر وحاكم واجتمعوا حوله وبايعوه. فمتى ما كان في ولي أمر، حتى أهل العلم قالوا بالاتفاق إذا حكم ولي أمر وغلب يطاع بالإجماع طالما أنه في دائرة الإسلام. فمن فارق الجماعة يراد بالجماعة جماعة المسلمين والذين معهم إمام، لأن الجماعة دائما تدور في الغالب حول معنيين: الجماعة طائفة المنصورة وأهل السنة الذين هم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم الطائفة المنصورة وهم الجماعة المنصورة وأهل السنة. والجماعة جماعة المسلمين الذين لهم إمام وحاكم، وهم مع حاكمهم وإمامهم. الآن اللي يأتي يريد أن يفارق هذه الجماعة ويخرج عليهم والعياذ بالله فيموت ويقتل فميتة جاهلية. فارق سعى يعني في نقض البيعة التي حصلت للحاكم. وليش قال شبرا؟ أيضا كناية عن المفارقة والمخالفة والخروج ولو بأدنى فعل. قال شبرا، لو بأدنى فعل، فلا يسعى يعني بنقض البيعة أو حل البيعة أو مفارقة جماعة المسلمين ولو كان شبرا. ولذلك يقول: فإنه من فارق الجماعة، أي فإن الحال والشأن في من فارق الجماعة وسعى لشق عصا الطاعة وعمل بما ينقض البيعة أو يحل عقدها، فإنه تسبب في الفتنة، فإن مات فميتة جاهلية. لأنه يموت ويعتقد أنه ليس في عنقه بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة في الأحاديث الأخرى فميتة جاهلية، كالرجل في الجاهلية يموت وليس في عنقه بيعة الإمام، لأنهم يعيشون في فوضى، هذا يقتل هذا وهذا يهجم على هذا، فوضى. والإسلام ينهى أن نعيش مثل هذه الفوضى، يقول إلا ميتة جاهلية وإلا استثنائية. من معانيها الاستفهام الإنكاري، يعني ما فارق الجماعة أحد ونزع الطاعة وخرج ومات إلا جرى له كذا وكذا، كأن يموت ميتة أهل الجاهلية، يعني يموت عاصيا كما يموت أهل الجاهلية، أو يموت مثل موت الرجل الجاهلي. وليس معناه يموت كافر، لا مو بشرط، التشبيه هنا لا يراد به التكفير، كما يموت أهل الجاهلية بجهلهم وعدم وجود إمام لهم، أو يموت عاصيا بفعله وخروجه وتركه البيعة، أو المراد الزجر والتنفير عن الخروج وترك الطاعة، كأن يقول ما تميت جهلي يزجر وينهى وينفر عن مثل هذا الفعل، فلما يشبه هذا الفعل بصنيع أهل الجاهلية كان ينفر النفس ويبعد الناس ويزجرهم عن مثل هذا العمل. الفوائد، آخر شيء، فوائد هذه الأحاديث، يستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة أو نعم الفوائد التالية: أولا، الفائدة الأولى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي بحق ومرسل. ليش؟ لأنه قال سترون بعدي، صح؟ سترون، يخبر عن أمر قادم، وهذا لا يقوله إلا نبي بوحي. زين. الفائدة الثانية ترك الخروج على ولاة الأمر ولزوم السمع والطاعة لهم بالمعروف في عدم معصية. الثالثة، الفائدة الثالثة، أن ولاة الأمر والنصح لهم بالحكمة واللين، أن طاعة ولاة الأمر والنصح لهم بالحكمة واللين خير من الخروج عليهم لحقن الدماء ونبذ الفتن. الفائدة الرابعة، أن الصبر عبادة، الصبر عبادة، وأنه من أسباب الفرج والتيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال فاصبروا، اصبروا، ولا يأمر إلا بخير صلى الله عليه وسلم وطاعة. الفائدة الخامسة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يستأثرون بالحقوق أو يعطونها ولا يؤثرونها، يعطونها ويؤثرونها لمن لا تجب له أو لا تحق له، وعالج الأمر بالصبر والدعاء لهم سرا، يعني الدعاء بالمعالجة سرا، أما الدعاء لهم بالخير يكون جهرا ما في شك، والنصح سرا ما أمكن. من وين أخذنا والنصح سرا؟ من الدعاء بإيصال الحقوق سرا، انتبهتوا؟ كما ندعو بإيصال حقوقنا سرا تكون النصيحة أيضا سرا، العلة واحدة كي لا يكون هناك فتنة. الفائدة السادسة، أن الظلم أو الجور أو الاستئثار ببعض أمور الدنيا لا تكون مبررا للخروج وسفك الدماء والتسبب في الفتن. لطالما أن ولي الأمر يصلي ويقيم الصلاة. سبعة، الدعاء لولاة الأمر بالهداية والتوفيق والعدل من هدي السلف وحكمتهم. أخذنا من وين؟ سألوا الله حقكم، هذا الدعاء لهم ما في شك. لما تدعي في السر لولي الأمر أن الله يوفقه ويهديه ويصل لك حقك، إذا أنت تدعو له بالخير، لأن لما الله عز وجل يوفقه للعدل وللصلاح الناس يرضون عنه، صحيح؟ هذا المطلوب، أن الناس ترضى عنه ونجتمع وليس أن نختلف ونفترق. الفائدة الثامنة، الجهر بالنصيحة والشجب والإنكار علنا مخالف للسنة وهدي السلف. لأن السنة تأمر بالصبر وأداء الحقوق لولاة الأمر مع الدعاء لهم ونصحهم سرا لحين الفرج إلى أن يأتي الفرج. الفائدة التاسعة، لا يجوز السعي لنقض البيعة أو حلها ولو بأدنى فعل أو شيء مخالف للاجتماع والاتفاق، لقوله من خرج من السلطان شبرا، وهذا قلنا ليس المراد الشبر إنما المراد التنبيه، صح؟ زين. عاشرا، فائدة العاشرة، الزجر والتنفير والتحذير من الخروج على ولاة الأمر أو ترك بيعتهم. من وين الزجر؟ شبه من فعل ذلك فمات، يعني من خرج وترك البيعة، كفعل أهل الجاهلية، هذا زجر وتنفير من هذا العمل. الفائدة الحادية عشرة، الصلاة والجهاد مع الإمام الذي يصلي ويقيم الحدود ولو ظهر منه فجور أو فسق، فهذا من حقوقهم علينا لطالما أن ولي الأمر مسلم. ومن خالف ولم ير ذلك ففعله فعل الخوارج. الفائدة الثانية عشرة، لا ينعزل ولي الأمر بمجرد الظلم أو المعصية لطالما أنه مسلم. دل عليه من كره من أميره شيئا فليصبر. قالوا ألا نقاتله؟ قالوا لا، ولم يقل فاعزلوه أو اخرجوا عليه، إيش قال؟ اصبروا، صح؟ أو فليصبر. من كره من أميره شيئا فليصبر. إذن لا ينعزل ولي الأمر بالجور أو الظلم أو المعصية لطالما أنه مسلم. الفائدة الثالثة عشرة، خطاب النبي خطاب لعموم الأمة ولو توجه لبعض الصحابة فهو عام لكل الأمة ولا يدل على الخصوصية إلا بدليل خاص. طيب، نقف هنا إن شاء الله، نكمل غدا. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.